بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقائي معكم في هذا العام، وأجتمع وإياكم على مائدة الله تعالى المفتوحة والتي لا تنقطع أبدا، والتي تدوم بدوام الله تعالى. إنها آيات القرآن الكريم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله، والنور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد. فاتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. إذن برنامجنا عن القرآن الكريم. في كل حلقة نعيش في ظل آية من آيات القرآن الكريم، نتناولها من 5 محاور، ونحكي ما قصة هذه الآية. أولا، ما سبب نزولها؟ ثانيا، ما تفسيرها؟ ثالثا، كيف تلقى الصحابة هذه الآية وتفاعلوا معها؟ كيف تناغموا بأحاسيسهم معها ونفذوها في حياتهم العملية؟ رابعا، كيف عهد الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على تطبيق هذه الآية وعلى العمل بها في تصرفاتهم اليومية؟ خامسا، كيف نأخذ نحن الآن، أنا وأنت وأنت وكل من يشاهدنا، كيف نأخذ العهد على أنفسنا أن نعمل وفق هذه الآية ليصبح كل واحد منا قرآنا يمشي على الأرض؟ إذن نحن في رحاب القرآن الكريم وفي ظلال آية منه، لذلك أسمينا البرنامج في ظلال آية. تعلمون أن عدد سور القرآن الكريم 114 سورة، وأن عدد صفحاته 604 صفحات، أما عدد آيات القرآن الكريم فهو 6236 آية. يا سلام، إذا كنا فعلنا لكل آية من القرآن حلقة، فنحن سنكون معكم على تواصل إلى ما لا نهاية أظن، إذا تيسر لنا هذا. أنزل الله تعالى إلينا هذه الآيات لنتعلمها ونتدبرها وننفذها في حياتنا، بيننا وبين أنفسنا، وبيننا وبين الناس. لأن العلماء قالوا: الإسلام شطران اثنان، أولا حسن الصلة مع الله أي عبادات، ثانيا حسن الصلة مع الناس أي معاملات. ولكي نحقق حسن الصلة هذه في هذا الزمان، لابد أن نعتصم بالقرآن الكريم ونسير على نهجه وصراطه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عرف العلماء القرآن الكريم فقالوا: هو كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته. يقول سيدنا الإمام علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتن. فسيدنا الإمام علي خاف من هذه الفتن، وأراد أن يعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف الخلاص من هذه الفتن، ونحن أيضا نريد أن نعلم كيف الخلاص من هذه الفتن، فزماننا زمان فتن عظيمة. قال: فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا تعريف القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول أبو عبد الرحمن: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بها من العمل، يتعلموا العمل علما وعملا، فتعلمنا القرآن الكريم والعمل جميعا. إذن الصحابة طبقوا آيات القرآن الكريم علما وفهما وفقها ثم عملا وواقعا وسلوكا في حياتهم. الآيات يعني العلامات، والآية هي العلامة. سميت الآية من القرآن الكريم آية لأنها علامة وفاصلة بين كلام وكلام. يقال سميت الآية آية لأنها جماعة من الحروف أيضا. لماذا؟ لأن جماعة الشيء يقال لها آية. قال العرب: خرج القوم بآيتهم، أي بجماعتهم. وتطلق الآية أيضا على العجائب، فهي آية يعني عجيبة من عجائب الله تعالى. وتطلق كلمة آية أيضا على العبر والموعظة، وسميت آية لما حوت من العبر. قال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي أمور وعبر. نبدأ بإذن الله تعالى وبحول الله تعالى بالحلقة الأولى والفكرة الأولى والآية الأولى. سأبدأها بقصة ربما تشدنا جميعا. بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فأرسل إليه: وهل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية الكريمة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الآية 110 من سورة النساء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام فرح بهذه الآية وأرسل إليه وقرأها عليه، ففكر مليا ثم قال: يا محمد، كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنى يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا؟ وهذه الآيات من سورة الفرقان، يشير إلى الآيات: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يقول: أنا صنعت كل ذلك، فهل تجد لي من رخصة؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الرجل. فأنزل الله تعالى آية أخرى قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه، فجاء فتلاها عليه. هنا قال الرجل: هذا شرط شديد، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فلعلي لا أقدر على هذا، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله. وصمت النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف الرجل. فأنزل الله تعالى آية ثالثة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاء الرجل وتلاها النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فنظر ثم قال: فلعلي ممن لا يشاء الله، فلا أدري يغفر لي أم لا، فهل غير هذا؟ أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله. وصمت النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الرجل. فأنزل الله الآية الرابعة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هنا قال الرجل: نعم، الآن لا أرى شرطا. فأسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من هذا الرجل؟ وما هذه اللهفة من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسلم؟ وما هذا الكرم والعطاء من الله تعالى ليقبل هذا الرجل ويتوب؟ إذن حلم الله عظيم علينا وعلى كل فرد منا. هل هو زعيم؟ هل هو أمير؟ هل هو شريف؟ لا، بل هو عبد فقير أسود، مجرم قاتل حمزة، وقد فعل كل الكبائر. إنه وحشي. يقول وحشي: فصافحني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكناني، فقال الناس جميعا: يا رسول الله، إنا أصبنا ما أصاب وحشي. هل هذه الآية لوحشي خاصة؟ لا، هي للمسلمين عامة. وحشي طبعا فيما بعد أسلم وروى أحاديث كثيرة وشهد اليرموك وسكن حمص ومات بها. إذن الله تعالى يتوب على العبد مهما فعل ومهما كان ذنبهم، كان هذا سبب نزول الآية. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه هي الآية محور حديثنا في هذه الحلقة. جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت من لم يدع سيئة إلا عملها، ولا خطيئة إلا ركبها، ومن لو قسمت خطاياه على أهل المدينة لغمرتهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهم النبي أنه هو صاحب السؤال، قال: اذهب، فقد بدل الله سيئاتك حسنات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ الغدرات والفجرات هي كل ما يفعل الإنسان من شر. فقال النبي: وغدراتك وفجراتك 3 مرات. فولى الشاب وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر. اسمعوا معي هذا الحديث عن أبي ذر. قال: قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار الذنوب فيقال: عملت في يوم كذا وكذا وكذا. ويقول يقال له أيضا: عملت في يوم كذا كذا وكذا وكذا. فيقول: نعم. بالطبع لا يستطيع أن ينكر ذلك، وطبعا هو واقف ومشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة أبدلها الله تعالى لك. فيقول: يا رب، قد عملت أشياء أكبر من هذا لا أراها هنا. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. إذن تكلمنا الآن عن أسباب نزول الآية، الآن نتكلم عن تفسير هذه الآية. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا، السوء هو الذنب، يسوء به غيره بأن يسرق أو يكذب على غيره. أما ظلم النفس فهو العمل أو الذنب المقتصر على نفسه، بأن يشرك بالله تعالى أو يترك صلاة أو ينشغل بالدنيا والمال عن العلم وعن رضا الله تعالى وعن مجالس الإيمان ومجالس الذكر. يقول سفيان الثوري في تعريفه للكبائر والصغائر، له تعريف جميل جدا أحب أنا أن أذكره دائما. يقول: الكبائر هو كل ذنب فيما بينك وبين الناس، أما الصغائر فهو كل ذنب فيما بينك وبين الله تعالى، لأن الله يغفر. أما الإنسان قد لا يسامحك، قد لا يغفر لك، فلن يغفر الله لك إلا أن يغفر لك الذي ظلمته أو أخذت حقه. إذن نعود للآية. ثم يستغفر الله، يعني بالتوبة يتوب إذا ظلم نفسه أو أساء إلى نفسه أو إلى غيره، يتوب بالتوبة. فإن الاستغفار باللسان من غير توبة لا ينفع. لذلك قال تعالى: يجد الله غفورا رحيما. إذا كان استغفرت وتبت من ذنبك، سواء كان فيما بينك وبين الله ومن فيما بينك وبين الناس، سألتهم العفو، أصلحت ظلامتك معهم، فإن الله تعالى يتوب عليك من الذنب سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات ومن الأرض ومن الجبال. غفور يعني تام المغفرة، يغفر غفرانا تاما كاملا يبلغ أعلى درجات المغفرة. هذا معنى اسم الله تعالى الغفور. وأصل الغفور طبعا الغفر هو الستر، الله تعالى غفر الذنب أي ستر هذا الذنب. والغفار والغفور من أسماء الله تعالى، وهي صيغة مبالغة تعني أن يتكرر هذا الغفران من الله تعالى. فإن كنت ظالما فالله تعالى يعاملك باسمه الغافر، وإن كنت ظلوما كثير الظلم فالله تعالى يعاملك باسمه الغفور، وإن كنت ظلاما فالله تعالى يعاملك باسمه الغفار. تكرر أسماء الله تعالى أو اسم الله تعالى الغفور في القرآن الكريم 91 مرة. هذا دليل على أن الله تعالى دائما يفتح لك أبواب التوبة لتتوب ولتعود. وأحببت أن أبدأ برنامجي هذا بالتوبة والاستغفار والعودة إلى الله تعالى لننظف قلوبنا ونخليها من الذنوب، لنبدأ ونحليها بآيات القرآن الكريم. إذن تحدثنا عن سبب نزول الآية وعن تفسير هذه الآية، ثالثا أتحدث عن تفاعل الصحابة مع هذه الآية. يقول عبد الله بن عمر: هذه أرجى آية في القرآن، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذا كانت أرجى آية في القرآن، فإذا هي دعوة من الله تعالى لك ولي ولكل الناس أن تعالوا واعملوا بهذه الآية، تعالوا توبوا، تعالوا استغفروا. روي عن ابن مسعود أنه قال: خمس آيات من سورة النساء هي أحب إلي من الدنيا جميعا. لاحظوا أن الصحابة كانوا يستشعرون آيات القرآن ويحبون هذه الآيات ويميزون بين هذه الآيات بحسب إيمانهم، بحسب يقينهم، بحسب تجليات الله تعالى عليهم. قال الآية الأولى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية الثالثة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والآية الرابعة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والآية الخامسة: والذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. إذا نحن إذا قرأنا القرآن، هل نتذوق آيات القرآن ومعاني القرآن كما تذوقها الصحابة؟ الصحابة أيضا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل بهذه الآية، وهذه العهود سطرها الإمام الشعراني في كتابه العهود المحمدية، وقال بأن الصحابة عاهدوا رسول الله ونحن أيضا يجب علينا أن نعاهد رسول الله. لذلك أحببت أن أقتطف من هذه العهود عهدا كما فعل الصحابة وعهدا نعاهد نحن أيضا رسول الله. يقول: على لسان الصحابة، وكأن الصحابة يقولون، يقول الإمام الشعراني: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نواظب على صلاة التوبة كلما نذنب ذنبا، وإن تكرر ذلك الذنب في كل يوم 70 مرة أو أكثر. إذن الصحابة أخذوا هذا العهد على أنفسهم، وأصبحوا كلما فعل منهم أحد ذنبا تاب إلى الله تعالى وصلى صلاة التوبة وعاد وعرف بأن الله تعالى يقبله وأن الله تعالى يغفر له ويمحو. الفكرة جميعا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه الآية في عهد نحن لنا نقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقف أمام الله تعالى الذي يراقبنا، ونعاهد الله تعالى أن نكون ونأخذ علمنا من العلماء، ونعاهد الله على أن نتوب دائما في كل ذنب نذنبه. للأسف كثير من العلماء يقنط الناس في التوبة ولا يفتح لهم أبواب التوبة، ويقول أذكر قصة: جاءت امرأة إلى أحد الصالحين فسألته عن امرأة، قالت له أن هناك امرأة فجرت فحملت ولما ولدت قتلت ولدها، ذنب كبير، زنت وحملت وقتلت الولد. فقال لها ذاك الرجل أو ذاك العالم: ما لها إلا النار. فالمرأة انصرفت وهي تبكي، فدعاها الرجل أو هذا العالم وقال لها، عرف أن هي صاحبة القصة، فقال لها: ما أرى أمرك إلا أحد أمرين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمسحت المرأة عينها ثم مضت. وأتمنى في هذه الحلقة بعد أن سمعنا هذه الآية أن نعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التوبة من كل ذنب، إن أذنبت أنا وإن أذنبتم أنتم فباب التوبة مفتوح. لذلك أنا أعاهد الله تعالى وأنتم معي، من شاء منكم ومن استطاع منكم أن يتوب إلى الله تعالى من كل ذنب.